يقول: عندنا في القرية المساجد منحرفة عن القبلة، إذا علم أن المسجد منحرف عن القبلة يرد إلى القبلة. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. سواء عرفت القبلة بالبوصلة أو بالكوكل أو بالشمس أو بالقمر أو بالريح أو بالنهر أو بغير ذلك من أوجه تحديد القبلة، ومع ذلك ننصح بعدم التكلف في المساجد القديمة بالبحث عنها بالكوكل والبوصلة، فما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا قبل أن تعلم العين، أما إذا علمت العين لابد من الاتجاه إليها. فقد أنكر بعض السلف التعمق في الحساب ونحو ذلك لتحديد القبلة ونحوها، أي بعد وقوع الأمر، لأن الناس قد يتشككون في عباداتهم، أما إذا علمت تعينت الاتجاه إليها. وانظروا إلى كثير من مساجد المهرم منحرفة، وبعضهم اتجه وبعضهم لم يتجه. يقول: سؤال من روسيا: أئمة مساجدنا يلتزمون بمذهب أبي حنيفة، وهم يطلبون منا أن نلتزم به، ماذا علينا أن نفعل؟ عليكم أن تقولوا لهم: الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأمرنا بطاعته واتباعه، ويلزم أبو حنيفة وغير أبي حنيفة أن يكون طايعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتديا به سائرا على سيره ونهجه. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأنتم وهم مأمورون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم إن أبا حنيفة عنده كثير من المخالفات سواء الفقهية أو العقدية، وأنتم لستم بمأمورين باتباع ما يخالف الكتاب والسنة، ولستم ملزمون بمتابعتهم، لكن مع ذلك لا تصطدموا بهم بما أن المكان لهم، وادعوا أنتم بقدر الاستطاعة إلى الكتاب والسنة وتميزوا عنهم بقدر الاستطاعة. ومن حيث الصلاة تصح الصلاة خلفهم، الصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، لكن أن يتابعوا على الباطل هذا ما يكون ولا يجوز. وهم عندهم شدة وحطم لمن يخالفهم، لكن ادعوا الله عز وجل أن يجنبكم شرورهم، وتلطفوا بالعوام وادعوهم إلى الكتاب والسنة، وحببوا إليهم الدليل. إذا أحب الناس الدليل كرهوا المذهبية، وإذا أحب الناس التمذهب أبغضوا الدليل. تأتي تقول له: قال الله قال رسول الله، يقول لك: قال أحمد بن حنبل. قال الله قال رسوله، قال الشافعي. قال الله قال رسوله، قال مالك. قال الله قال رسوله، قال أبو حنيفة. وبعضهم تأتي له بالدليل يقول لك: لا أنا حنفي. إذا كان الدليل مخالفا لقول أبي حنيفة، أو يقول: أنا مالكي. يا أخي، أنت مأمور أن تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الكتاب والسنة. يقول: هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر عن أهلي وهم في السعودية وأنا في اليمن؟ نعم يجوز، ومن حيث الأفضل أن كل إنسان يخرجها في الموطن الذي هو فيه، ومع ذلك لو أرسلت إلى أماكن الحاجة والفقر جاز ذلك. وابتداء إخراج زكاة الفطر من يوم 28 وذهب أكثر أهل العلم إلى يوم 29 لحديث عمر كان يأمرها أن يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. لكن عند مالك من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل 3 أيام وهي رواية ثابتة، وربما كان الشهر 29 فيكون يوم 28 قبل العيد بيومين. قال بعض المصلين عند صلاة التراويح يمد رجله وغير ذلك من الجلوس، وبعضهم يضع الحبوة عند جلوسه ويحتبي، أي طريقة يجلس بها تصح. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا، الحديث ضعيف، فيجلس على الهيئة التي تسهل له حتى على الكرسي لا حرج، مع أن بعضهم رأينا له رسالة ينكر ذلك، لكن لا حرج والله المستعان. يقول لا أجد الخشوع في الصلاة، ما السبب؟ قد يكون بفعل سبب فعل المعاصي والسيئات، فعليك بملازمة الاستغفار والتوبة والإنابة والدعاء، وقد يكون لعدم تدبر القرآن وتفهم القرآن، وقد يكون لوجود بعض الملهيات كالألبسة المزخرفة وهكذا الفرش المزخرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا بخميصة أبي جهم وأتوني بإنبجانية فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وقد يكون أيضا بالدخول إلى الصلاة مع وجود المشاغل. وفي المأثور عن أبي الدرداء من الفقه أن يدخل الرجل إلى الصلاة وقد أزال المشاغل أو بمعناه. وأبو برزة الأسلمي جعل يصلي وهو ماسك بدابته وهي تنازعه، لأنه إذا تركها شردت وبقي وسوس في الصلاة. وربما يكون الوسوسة في الصلاة وعدم الخشوع فيها أيضا من عدم إحسان الوضوء، أشياء كثيرة. وأيضا الشيطان حريص على أذى المسلم، لكن عليك أن تنفث عن يسارك 3 وتستعذ بالله من خنزب الشيطان للصلاة. ونسأل الله لنا ولك التوفيق وأن يعيننا وإياك على أنفسنا. يقول هل يستدل بقصة أيوب على جواز الحيل الشرعية؟ نعم، الحيل الشرعية جائزة غير مخالفة للكتاب والسنة، لا تؤدي إلى إحلال الحرام ولا إلى تحريم الحلال. وقد قال به بعض العلماء في حق الشيخ المريض المسن الهرم إذا وقع مثلا في الزنا أو شرب الخمر، وعليه حد جلد لا رجم، يضرب بمثل هذا الشمراخ الذي قد كثرت فروعه، والله المستعان. العقيقة مستحبة عند الجمهور، وذهب بعضهم إلى وجوبها، والصحيح الأول. وليس معنى كل مولود مرتهن بعقيقته أنه لا يشفع لأبيه يوم القيامة إذا لم يعق عنه، إنما المعنى أن العقيقة قد يجعل الله فيها بركة على المولود، يصلح حاله ويحسن أمره، بخلاف من لم يعق عنه. يقول يرجو حل مشكلته. حل مشكلتك في التوبة إلى الله ومجاهدة النفس وعدم الاستسلام للشيطان والسعي في رضا الرحمن وتأسي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم الجمهور على أن من أفطر يوما متعمدا لا يجزئه وإن صام الدهر، لأن فطر يوم من رمضان لغير ما عذر شرعي كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب. وكثير من الناس لما تقول له عليك التوبة كأنها من أسهل الأشياء عليه، إنما يتهيبون من مسألة الكفارات. الكفارة قد تأتي بها وتذهب ما في ذمتك، لكن هذا الله أعلم استجاب لك التوبة أم لم يستجب، قبلها أم لم يقبل. فانتهاك حرمة الشهر ليست بالهينة ولا بالسهلة، ولا يفعلها إلا من ضعف إيمانه وقل ورعه وتسلط عليه الشيطان. والحديث في أن من أفطر يوما متعمدا لا يقضيه وإن صام الدهر حديث ضعيف، ومن هنا اختلف العلماء هل يقضي ذلك اليوم الذي أفسده بنفسه أم يكفيه التوبة. الأحوط أنه يقضي، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.